بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا من لدنك علما. اللهم انفع بشيخنا إنه اللهم آمين آمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: شروط الصيغة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول. فأما المعاطات فلا ينعقد بها البيع، لأن اسم البيع لا يقع عليه، والإجاب أن يقول بعتك أو ملكتك أو ما أشبههما، والقبول أن يقول قبلت أو ابتعت أو ما أشبههما. فإن قال المشتري بعني فقال البائع بعتك، انعقد البيع، لأن ذلك يتضمن الإجابة والقبول. وإن كتب رجل إلى رجل ببيع سلعة ففيه وجهان، أحدهما
لا خلي أبو بكر موضوع الكتابة نصل إليه إن شاء الله، نشرح شوية أو شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بس أروا شوية الشباب اللي على الطرف حتى يسمعوا يعني ونشوفهم. يقول المصنف رحمه الله: ولا ينعقد البيع إلا بالإجابة والقبول. من فترة الإمام رحمة الله عليه ذكر، يقول أركان البيع ثلاثة: العاقدان والصيغة والمعقود عليه. تكلم عن العاقدين، شروط العاقد أن يكون بالغا عاقلا مختارا بصيرا غير محجور عليه إلى آخره. الآن خلصنا من شروط العاقدين، الآن عم يتكلم عن شروط الصيغة، صيغة البيع والشراء. فقال: ولا ينعقد البيع إلا بالإجابة والقبول. فأما المعاطات فلا ينعقد بها البيع. ما معنى الإجابة والقبول؟ بيقول لك الإجابة أن يقول بعتك أو ملكتك أو ما أشبههما، والقبول أن يقول قبلت أو ابتعت أو ما أشبههما. يعني الأئمة الشافعية يشترطون أنه لابد بصيغة البيع أن يكون هناك إجابة وقبول. شو يعني إجابة وقبول؟ يعني الإجابة سواء بدأ به البائع أو المشتري، المهم اللي يعرض الأمر. مثلا يقول بعتك هذا تليفون، هذا اسمه إجاب، بعتك إياه. هو بيقول قبلت، هذا هو القبول، إجاب وقبول. وأيضا تلاحظ أنه يشترط صيغة الماضي، صيغة الماضي. الآن موضوع الإجاب والقبول عند الشافعية شرط، يعني إذا بمعنى آخر مثلا أنا جيت على ويد قلت له أخي هات شو باللي 100 دولار، لو أشرت له مش اللي هو البيع عند الشافعية لا يقبل، لك لازم تقول بعتك، ولازم يقول اشتريته. هذا اسمه الإجابة والقبول، يجعلونه شرطا، وهذا طبعا خالفوا به سائر العلماء. وبعدين نتكلم عن خلاف المذاهب، بس حتى نفهم شو معنات اشتراطهم للإجابة والقبول. يقول ولا ينعقد البيع إلا بالإجابة والقبول، هذه نقطة. النقطة الثانية بيقولك فأما المعاطات فلا ينعقد بها البيع. شو معنى المعاطات؟ المعاطات مثلا خاصة بالأمور المحقرة، يعني إنسان مثلا بده يشتري أنينة ماء من عند البياع، بيقولوا شو حقه؟ بيقولوا خمسة، بيعطي خمسة وبيأخذها بدون ما يقولوا بعتك ولا يقولوا اشتري، لا قال بعت ولا قال اشتري. أو بيعرف حقه مثلا عند غري، بيعطيه خمسة وبيأخذها، لا قال بعت ولا اشتري. هذا اسمه المعاطاة، يعني ما بيكون فيه كلام، ما بيكون فيه كلام، خذ واعطيه بدون كلام، معروف سعره، احمل وهذا حقه معروف، تحط نصيته وبتروح. ومثل الآن كثير آلات، يعني بتحط حق البيبسي مثلا بالآلة وبتروح، هذا اسمه معاطاة، لا في إجابة ولا في قبول. فهذا يمنع منه الشافعية حتى بمحقرات الأشياء. بده يشتري واحد أنينة مي، لك لا لازم يقول بعت، لازم يقول اشتريت. فبيقول لك أما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع، لأن اسم البيع لا يقع عليه. هذا كلامهم، بعدين إن شاء الله نبين أقوى العلماء فيه. طيب كمل أخي أبو بكر.
قال: ففيه وجهان، أحدهما ينعقد البيع لأنه
وإن كتب، نرجع موضوع
نعم بعد. تقصد من بعد المعطاة شيخي؟
لا لا، بعد المعطاة بسطرين. وإن كتب رجل،
وإن كتب رجل إلى رجل ببيع سلعة ففيه وجهان، أحدهما ينعقد البيع لأنه موضوع ضرورة، والثاني لا ينعقد وهو الصحيح، فإنه قادر على النطق فلا ينعقد البيع بغيره. وقول القائل الأول إنه موضع ضرورة لا يصح، لأنه يمكنه أن يوكل أو أن يوكل من يبيعه بالقول.
صورة هذه المسألة، وإن كتب رجل إلى رجل بيع سيارة، كتب له على الواتساب هل تبيع سيارتك ب10 دولار مثلا، فهذه كتب له نعم. ففي عند الشافعي وجهان، أحد الأوجه أن ينعقد والوجه الثاني لا ينعقد، وهو الصحيح، أي الصحيح في مذهب الشافعية أنه لا ينعقد. شوف هذا كله تشدد في المذهب، أنه أول شيء بالمعطات ما في بيع أو شيء، ثاني شيء لازم تكون إجابة وقبول، ثالث شيء بالكتابة لا لا ما في بيع وشراء عند على الصحيح في مذهبهم. تشدد هذا الإسلام ما جاء به، بس بعدين نسمع أدلتهم، أدلة الآخرين علماء بعون الله تعالى. تفضل الشرح.
قال المصنف رحمه الله: الشرح في هذا الفصل مسائل. إحداها: المشهور من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول، ولا تصح المعاطاة في قليل ولا كثير، وبهذا قطع المصنف والجمهور.
ما معنى وبهذا قطع المصنف والجمهور؟ جمهور الشافعية بس ما معنى جملة لما يقول قطع. إمام النووي رحمه الله: وبهذا قطع المصنف والجمهور؟
عندهم.
وضح شوي شو إلى خلاف. لا لا مش اتفق. لا كيف
يعني؟ هذا قولهم يعني بالعموم قوله.
لا انتبهوا شوي، لما نقول النووي ماذا يقول في هذا الفصل المسيح إحداه، بيقول المسألة الأولى: المشهور من مذهبنا أنه كذا، معناته في وجه آخر منه مشهور. لما يقول قطع المصنف بهذا المشهور، يعني ذكره ولم يذكر غيره، ذكره ولم يذكر غيره، هذا قطع به، ما ذكر في وجه آخر، ما ذكر. يعني المصنف شو بيقول؟ لا يصح البيع إلا بالإجابة والقبول. تبعت عليك؟ طيب انت شوف، هتفهم العبارة، شوف كلام المصنف، عيد كلام المصنف أبو بكر شو بيقول. أوله: ولا ينعقد البيع إلا بالإجابة والقبول. هذا مذهب الشافعية، ينقله الشيرازي، المصنف والشيرازي قال: ولا ينعقد البيع إلا بالإجابة والقبول. هل ذكر قولا آخر؟ هل ذكر وجها آخر في المذهب؟ ما ذكر. فقطع بالمسألة، أنه يعني كأنه ليس في الشافعية إلا هذا القول. أما النووي ألق: لا، المشهور من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالإجابة والقبول، وكذلك المعاطاة لا تصح إلا بالإجابة والقبول. ثم قال: وفيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه تجوز كذا وكذا. واضح شو المراد؟ نعم. إذن المشهور من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالإجابة والقبول، المصنف ما ذكر له قولا واحدا، ثم قال: ولا تصح المعاطاة في قليل ولا كثير، هذا على المشهور يعني. قال: وبهذا قطع المصنف والجمهور، يعني ما ذكروا لا تصح المعاطاة، ما ذكروا غيره. أما هنا قال: نوى فيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه تجوز المعاطاة في المحقرات، يعني الأشياء البسيطة مثل عنينة مي بكذا، وهو مذهب أبي حنيفة، فإنه جوزها في المحقرات دون الأشياء النفيسة. واضح؟ هنا في إشكال عند أحد؟ نكمل إن شاء الله. كمل أبو بكر.
وقال مالك رحمه الله: وكل ما عده الناس بيعا فهو بيع، وهذا هو المختار، لأن الله تعالى أحل البيع ولم يثبت في الشرع أو يثبت في الشرع لفظ لهم، فوجب الرجوع إلى العرف. فكل ما عده الناس بيعا كان بيعا، كما في القبض والحرز وأحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة، فإنها كلها تحمل على العرف.
ولفظة البيع مشهورة وقد اشتهرت واشتهرت الأحاديث بالبيع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في زمانه وبعده، ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الإجاب والقبول، والله تعالى أعلم.
شوف هنا تدركون أنصاف العلماء، العلماء القدماء في الإسلام عندهم ورع، عندهم أنصاف، عندهم ورع. يعني نحن للأسف كثير من الشباب يستهترون بهؤلاء العلماء، يعني كثير حتى من الشباب السلفي يقول لك النووي ما له مسلم يكفروه. الإمام النووي رحمة الله عليه كان لا يأكل من ثمار العراق، كان لا يأكل من ثمار العراق، بيقول لك لأنه هي أرض خروجية، يعني أرض وقفية ما بيصح يأكل منها. شوف ورعهم. والإمام النووي ما شاء الله كتب من العلوم الكثيرة النافعة ومات صغيرا، كان عمره 45 سنة لما مات، وجعل الله تعالى في علمه البركة. شوف كتابه رياض الصالحين حتى الآن كم شهرته، كتاب الأذكار، هذا كله يا أستاذ بسبب الصدق والإخلاص. نحن يجيك شاب سنبرها كان عم بيحشش، اليوم التزم، ثاني يوم كفر العلماء الكبار، هذا غرور. هؤلاء الشباب والعياذ بالله إذا ما انتبهوا لهذه المسائل ما يختم لهم بخير، تلاقي عند الموت لا يلقنوا الشهادة، لا يعني الله تعالى ما بيسر لهم نطق الشهادتين عند الموت بسبب طعنهم بالعلماء. لذلك لا تستهينوا بهذه المسائل في الإسلام. هؤلاء علماء كانوا من الصالحين من كبار أهل العلم، عندهم أخطاء لا شك، حتى في العقيدة عندهم أخطاء، بس خطأهم كان عن اجتهاد، ما أنه تعمد الطعن، إنما ظن أن الحق في هذا الماء ظن. لذلك شوف الإمام النووي في هذه المسألة لم يرجح قول الشافعي، قال وقال الإمام مالك كل ما عده الناس بيعا فهو بيع، لأن النصوص بيقول لك وردت في البيع جواز البيع، وما حدد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لازم تقول بعته واشتريته، ما حدد، فقال معناته أجاز البيع واعتبر الإسلام أن الناس ما تعارفوا عليه أنه بيع يعتبر، خلاص ما تعارفوا عليه، هذا سمي العرف. يعني الناس مثلا أنت بتفوت عند البيع بتقول له شو حق لك 5000، ها 5 يا أخي، خلاص بدون ما قالوا بيع 2 اشتريت قبلت، ما في داعي، الناس تعارفت أنه هكذا البيع يتم، وتعارفت انه بالآلة بتحط مثلا 10,000 او مثلا 100,000 بتطلع لك البيبسي، خلاص تعارفت الناس على هذا الامر، معروف هذا بيع عند الناس، ويختلف هذا من كل عصر لعصر. فقال النووي والمختار، قال وقال مالك كل ما عده الناس بيع فهو بيع، وهذا هو المختار. المختار عند مين؟ عند النووي، ليس عند الشافعية. الشافعية اسهم على المشهور، المشهور من مذهب الشافعية أنه لا يجوز البيع إلا بالإجابة والقبول، والمعاطاة لا ينعقد فيها بيع، هذا عند الشافعية ما في تغيير. بس النووي بيقول لك أنا ما بختار هالقول، ما بختار هالقول، لأنه الحديث لا تدل عليه، ما بعمرنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لازم تقول كذا وكذا، في حين في النكاح في اشتراط للإجابة والقبول في النكاح، لأن أمر خطير النكاح، أمر خطير بده يتأكد البعيد من الرضا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول لا تنكح المرأة حتى تستأمر، بدك تسألها، فما في والله أنه شو عجبتك خدها، ما في، بدك تقول لها راضية، هل أنت راضية، أراضيتي، بهذا إجابة وقبول، ترضين به زوجا، ولازم تكون بصيغة الماضي، يمكن في اللغة العربية المستقبل ما يعني الجزم، والله مثلا أنت ترضين به زوجا، لك أرضى به يعني، بس ما معناته الآن رضيت، لكن العلماء قالوا لازم يكون صيغة الماضي، تقول زوجتك ابنتي، تقول هي قبلت ماضي، أما قال أزوجك ابنتي، أزوجك يعني يمكن بعد سنة سنتين، شوف اللغة العربية مهمة، أزوجك يعني هذا وعد، بس متى ما حدد. لذلك لما يتم العقد له إجابة وقبول، زوجتك ابنتي لو قبلت، لو قال أزوجك وهذاك قال له أقبل، ما انعقد الزواج، بس الزواج ورد فيه نصوص، ورد فيه نصوص لا تنكح المرأة الثيب حتى تستأمر، أو المرأة حتى تستأمر. في حديث الثيب والبكر السجن، في حديث أنه العموم يعني يقول عليه الصلاة والسلام في لفظ الحديث: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر. ذكر البكر، ما بس تستأمر الثيب، تبقى كيف تستأمر أيضا البكر، بل البكر أولى. ولكن لأنها تخجل، قال عليه الصلاة والسلام: وإذنها صماتها. لأن أحيانا تكون أول مرة ما بتعرف الأمور، تستحي تقول قدام أبوها نعم قبلت به، إذا سكتت يعني رضيت. يقول أبوها بترضي زوجك فلان، إذا سكتت يعني الرضا. أما الثيب لا، لازم تصرح. يقول عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر. لازم تسأل، وإذنها صماتها، إذا صمتت يعني أذنت. فالشيء بحديث لابد تسأل، مع أن هذه الأحاديث لابد تسأل، مع أنت في إجابة وقبول، ما بتمر الشغلك. أما البيع لا، ما ذكر الشرع أنه لازم تسأله ولازم تقول له بعت، هل بعت، هل اشترى، ما بين عنه. والنبي كم بيع وكم اشترى عليه الصلاة والسلام في الإسلام؟ ما سمعنا هذه الشروط، ولا شدد في لفظ الصيغة. لذلك النووي بيقول ما قاله مالك هو المختار، أي عند النووي رحمة الله عليه، عند النووي. وبيدلل على الأدلة، بيقول لك لأن الأحاديث أطلقت واشتهرت الأحاديث، اشتهرت الأحاديث، اشتهرت الأحاديث بالبيع من النبي وأصحابه في زمنه وبعده، ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الإجابة والقبول. بس لما بده يمشي بعدين بالفروع والتفريع، بده يمشي على مذهب الشافعية، بس هو رأيه مخالف. لذلك يعني لا شك في علماء كانوا يتعصبوا أهل المذهب، صحيح هذا ورد، بس في علماء الربانيون ما كانوا يتعصبوا، هذا مذهب ومذهب الشافعي، وما خالف الإمام، خالف إمامه في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. نعم تفضل يا
شيخ. بس إيضاح، تفضل. وأحياء الموات، ما هو الحرز وأحياء الموات؟
الحرز جيد هذا السؤال، بس بدي أعيد السؤال من شان الناس ما بتسمع، اللي بيراقبوا بالتسجيل. قال: فكل ما عداه الناس بيعا كان بيعا، كما في القبض والحرز وأحياء الموات. شو المراد القبض؟ يعني مثلا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول انه انسان لا اذا اشترى عليكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، يعني حتى يحوزه الى رحله. يعني مثلا رحت الان اشتريت مثلا سحورة صبر من المحل، بعدين فلان قال لي بتبيعني اياها، ما فيني بيعها الا ما احملها على السيارة او شيلها من المحل، ما فيني بيعها ويا بالمحل. هذا في الطعام متفق عليه عند العلماء. في علماء وسعوا وقال ما بس الصبر، كل الأكل والشرب وحتى السيارة ولا كذا لازم تنقلها. ليش تبي النقل؟ بيقول ليش النقل؟ لك حتى يعني تحمل ضمانها. فهموا المسألة، تحمل ضمانها. لأنه أنت شو عملت؟ بعني مثلا الصبر، مثلا سحورة الصبر باعك إياها، أنت بعتها الساهة عنده. يعني إذا هلأ إجت مثلا سيارة مرأة فاتت بالبسطة وكسرتها، بيحملها البائع، عندما منك ما بتضمن، ما استلمتها، الساهة في ضمان البائع. سحورة الصبر الساهة في ضمان البائع. أنت بصير ضمانك لما بتحملها على سيارتك، صرت بضمانك. ففي ناس ما بدها تعمل ضمان، ما بدها تعمل ضمان، فبيقول له بيرو بيبيعها وهي الساهة عنده. فالإسلام نهى عن الشيء، قال له احملها بعدين بيع. هذا اسمه القبض، هذا اسمه القبض. طبعا العلماء اختلفوا هل هذا يشمل فقط الطعام ولا كل شيء، في ناس وسعوه الى كل شيء. هذه مسألة القبض. اما الحرز، شو يعني الحرز؟ يعني مثلا الإسلام بيقول اذا انسان سرق شيء تقطع يده، بس في شروط. ما هو الشروط؟ أول شيء يكون مثلا مسروق فوق ربع دينار، قيمته أكثر من ربع دينار. طيب تاني شرط أن يكون المشروب في حرز. شو يعني في حرز؟ والله أنت مثلا معك جوهرة وين حطتها؟ شيلها بالسيارة، وإجا واحد ركب السيارة شافه أخذه، فقال العلماء أن الجوهرة منوع مكان حرزي هذه بالسيارة، بتكون محطوطة بعلبة مثل هيدي ومحطوطة مثلا بخزنة، هذا حرزها، فأنت شالها شالها يعني، فهذا منوع حرزها. فكل شيء له حرزه، كل شيء له حرزه. فإذا واحد سرق شيئا من غير حرزه ما بيقولوا ما سرق، بيقولوا سرق، بس لا تقطع يده به، لأنه لم يسرق من شيء من حرز، من حرز مثله بسمي العلماء، من حرز مثله. يعني مثلا إنسان مصاري معه كتير مصاري، شيلهم مثلا جنبه أو كذا، واحد أخذ منهم، ما هون محل مصاري، مصاري بالجيبة مثلا، لو شيله من الجيبة نعم. فلذلك كل شيء له حرز في الإسلام، فالحرز يعني المكان اللي يحرز به، وهذا يختلف حسب الشيء. الجوهرة مثلا بالخزنة، المال بالجيبة، البضاعة بالمحل. طيب إذا إنسان ترك المحل مفتوح وراح ما سكروا بالليل، ما يعتبر أخذه من الحرز، منو محرز، هو سيب، الرجل سيب ماله. شو معنى ثالثة إحياء الموات؟ هلا بالإسلام كان في الشريعة والنبي سنى عليه الصلاة والسلام أنه من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني كان في صحراء كبيرة، فالنبي عليه السلام يقول لهم يا عمي إذا بتكون من شان يصير في عمل ويصير في إحياء الأرض، فيقول اللي بيقدر يستلم أرض ويحييها يزرعها، يزرعها بتصير ملكه. فرقد الناس، رقد الناس أنه أنا يا أخي بيأخذ 10,000 متر مربع، 10 قطع كبيرة، بس بيجي الإمام بعد سنة بده يشوف أنه أنت أحييتها، والله إذا كانت صحراء وإساها صحراء بيقشطوا إياها، بيقشطوا إياها، أنه أنت شو بس بدك تملك يعني، حطيت لي بس خفانات دير مندور وقلت هيدي الأرض لألي، وأنا الأحياء، أحياء بدك تزرعها، بدك تفيد منها، تستفيد وتفيد الناس. فكان عمر رضي الله عنه إذا كان ما أحيا الأرض أشطوا إياها، النبي عليه الصلاة والسلام جعلها قاعدة للإمام يتصرف يعني بهذه المسائل، فيقول من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإذا الإمام قال أنه أنا أسمع بأنه أحياء الأراضي وأنت رحت حطيت إيدك على أرض 3,000 متر بدك تحييها، إما بزراعة، إما بسكن، إما ببناء، إما بأي شيء يعني، بصناعة إلى آخره، هذا معنى أحياء الموات. فبيقول لك كل هذه المسائل الإسلام ذكرها وما وترك العرف لها، يعني ما الدليل أن الجوهرة حرزها الخزنة؟ العرف، هيك تعرف الناس أن الجوهرة ما توضع بالمطبخ، والله واحد وين حطت جوهرة؟ بأن الجيش، وإجا العرب عم يسرق الجيش لقوا جوهرة أخذه، ما هو حرز هذا؟ ما هم محلها. طيب من الذي بيّن هذا؟ العرف، هيك تعرف الناس، مش انه في نص من النبي عليه السلام. والله اعلم.
ضل الحرومي شيخي بيكون مخبيهم بين الدجاج، بيكون عم يضل الحرومي.
ايه بس هو يعني ليس حرزا، ليس حرزا.
اكمل.
تفضل.
فرع، صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السابق ان يعطيه درهما او غيره ويأخذ منه شيئا في مقابلته، ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر، فإذا ظهر بالقرينة وجود الرضا من الجانبين حصلت المعاطاة.
واضحة المعاطاة. المعاطاة يعني أنت بتعرف الأمل محلاتها أنية المي، يعني ممكن يكون مكتوبها 20,000 وتحمل 20 تدفع، ما بتحكي شيء يعني، خدتها، هي اسمها معاطاة. أو منك عارف شو حقها يا أخي، قال لك 20، لسه ما في لا بيعت ولا اشتريت، قال لك 20 ناولت وخدته، لا قلت له بيعت ولا قال لك اشتريت، لا قال لك بيعت ولا قلت له اشتريت، هذا اسمه معاطاة، ما في لفظ. نعم.
المسألة الثانية،
قال أصحابنا: كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف كما ينعقد بالصريح، وأما ما لا يستقل به أو يستقل به بل
يستقل به
بل يفتقر إلى إيجاب وقبول فضربان: أحدهما ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح، فهذا لا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لأن الشاهد لا يعلم النية، والثاني ما لا يشترط فيه الإشهاد وهو نوعان: أحدهما ما يقبل مقصوده التعليق بالغرض كالكتابة والخلع فينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لأن مقصود الكتابة العتق ومقصود الخلع والطلاق وهما يصحان بالكناية مع النية، والثاني ما لا يقبله كالبيع والإجارة والمساقات وغيرها، وفي انعقاد هذه العقود بالكناية مع النية وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما: الانعقاد كالخلع ولحصول التراضي مع جريان اللفظ وإرادة المعنى، يدل عليه أو يدل عليه من حيث السنة حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة بيعه جمله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل مشهور في الصحيحين وغيرهما. قال فيه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: بعني جملك، فقلت: إن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها. قال: قد أخذته به. هذا لفظ رواية مسلم. قال أصحابنا: ومثال الكناية في البيع أن يقول: خذه مني بألف، أو هو لك بألف وما أشبهها.
نعم، إن هذه المسألة فيها شوية تفصيل. ليش الإمام النووي رحمه الله عليه تعرض لها؟ ما لها علاقة، هي مباشر بموضوعنا، بموضوع البيع والشراء والصيغة، بس هو يريد يبين مسألة وقدم لها بهذه المقدمة. ما هي المسألة اللي يريد يبينها؟ بيقول: أنت بتعرف الأشياء في الإسلام فيها لفظ صريح ولفظ الكناية. الكناية يعني شبه صريح، من هو صريح؟ شبه صريح. مثل مثلا في الطلاق، كلمة طلاق، اللفظ الصريح الرجل يقول لزوجته: هي طالق. صريح، هذا لفظ صريح، بيقول لزوجته: هي طالق. صريح. الكناية شو الكناية؟ بيقول لها مثلا: الحقي بأهلك، أو روحي عبيت أهلك. هذه كناية. شو يعني كناية؟ يعني هذا اللفظ ما هو صريح، يحتمل أنه يريد الطلاق ويحتمل أنه ما يريد الطلاق. زعل منا إلا بكرة بتروحي عبيت أهلك، شو تقصد؟ هم يسأل عن نيتها، لأن اللفظ ما هو صريح. وشو تقصد روحي عبيت أهلك؟ تقصد طلاق؟ لأن نعم، قصدت الطلاق، يقع الطلاق. إذا لا ما قصدي هيك، بس نروحي يومين عبيت أهلك، لا ارتاح شوي لأنه صار مشكل بيني وبينك، فهنا يسأل عن نيته. فالكناية لا يفصل بها إلا ما يسأل عن نيته. طيب شو دخلنا بالموضوع هون؟ هون عم بيقول لك الإمام رحمة الله عليه إنه عند الشافعية ما قلنا في إجاب وقبول. طيب هل تقبل الكناية؟ إنه أنا بعتك، بده يقول له اشتريت. طيب لو قال له كلمة غير بعتك بالكناية هل يقبل؟ هون سبب دخله بالموضوع، لأنه اعتبر أن الشافعية اشترطوا لفظ الإجاب والقبول، فقال إجاب صريح: بعتك هذا التليفون ب$100، ذي له اشتريت، هذا الصريح. بده يوصل لمسألة هل يصح بالكناية؟ يعني يقول له مثلا تاخده بمية، بيقول له بقبل، هذا من هو صريح؟ تاخده من هو صريح؟ كناية. فهم بيقول لك هل يكفي الكناية مع النية ولا لا؟ هذا كل هدفه بسرد هذه المسألة الثانية. بس هو الإمام رحمة الله عليه بيوسع بالمسائل، بيعطيك تفاصيل أصول القواعد العلمية، بيقول لك كل تصرف، بيقول لك شو القاعدة عند العلماء إنه متى تصح التصريح مع الكناية مع النية ومتى لا تقبل. بيقول لك كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف كما ينعقد بالصريح. بيقول لك يعني كل تصرف الإنسان يقوم به مستقلا بنفسه، ما بده موافقة من الآخر، فهذا يقبل بالصريح ويقبل بالكناية مع النية. مثل الطلاق، الطلاق بيد الرجل، ما بيد المرأة والرجل، بيد الرجل فقط. فبيقول لك اذا قال لها هي طالق وقع طلاق هذا الصريح، اذا قال لها الحقي باهلك هذا كنايه يسال عن يده. نفس الشيء العتاق، شو العتاق؟ معروف الاتر، رجل بيقول لعبده اعتقتك لله، هذا اتر. اذا قال له انت حر كمان هذا صريح. اذا قال له انت في سبيل الله هذه كنايه، من شو تقصد في سبيل الله؟ اذا قال لك اقصد الحريه، فهون في هذه المسائل يسال عن له ان يقول بالكنايه ويسال عن نيته. ليش؟ لان يستقل بالامر. العتق بيده، الطلاق بيده وحده، الابراء، الابراء مثلا رجل يريد ان يبري الرجل من دينه، انا فلان قال اعلادان بدي سامحه، بقول له برأتك منه، القرار بايدي. فهم بصاحب الصريح وبصاحب الكنية مع النية، لان قرار عندي لوحدي. بيقول لك اما المسائل اللي ما في بدها اجابه قبول، فيها قسمين، قسم بده شهود وقسم ما يشترط الشهود. انا عم سهل مسألة، ما عم تقول كل خلافات ولا بتضيعوا. فقال لك الزواج بده اجابه قبول، فما دام بده اجابه قبول ما عاد ينفع فيه كنايه معنيه. ليش؟ بيقول لك لان في اثنين شهود، الزواج يشترط فيه الشهود. فاذا الرجل قال لمرته بالكنايه وحده قاعده مثلا بده يتزوجها، ما مثلا تقول له بالصريح زوجتك نفسي، بيقول قبلت، هذا الصريح. في اثنين شهود سمعوا زواجه قبول، اجابه قبول، زوجتك قبلته. اما اذا قال كلمة مثلا بتريديني، قلت له ان شاء الله مثلا، فهذا هل ينعقد بالزواج؟ بيقول لك هذا كناية، بس الكناية لا تصح الا بالنية. بيقول لك اذا انا هي نويت وانا نويت، بس هالشهود ما نعرف نشوفه بالقلب. فبيقول لك ما دام في اجابة وقبول وبده شهود، فلا ينعقد بالكناية مع النية، لانه الشهود لا يعرفون النوايا. اما في البيع بيقول لك في البيع ينعقد بالكنايه. ليش ينعقد بالكنايه؟ لانه صحيح الشهاده موجوده بالبيع، بس ما الشرط، ما واجب. فمن اجل هذا ينعقد بالاجابه القبول بالصريح وبالكنايه معنيه. هذا كل هدف الامام. ولكن كما ذكرت لكم اصلا الامام ما بيعتبر لا اجاب ولا قبول، بيقول لك اي ما عده الناس بيعا فهو بيع، خلاص. والله اعلم. إذا في هالمسألة في أسئلة يعني أشكلت عليكم باللفظ أو كذا، اسألوا بالمسألة بس. بالنسبة إيه المعطاة هذه؟ إيه نعم، والنووي قال بها، قال هذا المختار عندي، إنه بالمعطاة بيمشي بالبيع أي شيء تعرف عليه الناس خلاص. لا عنده، لأنه شو قال؟ المشهور من مذهبنا أي الشافعية، ثم قال والمختار أي عندي، طبعا عند النووي. إذا قال عندنا أي عند الشافعية، عند الشافعية. بس لما قال المختار أي عنده، أو إذا قال والصواب عندي، عنده. هو كان الأولى يقول هذا هو المختار عندي أفضل. يعني كل مسألة دورت بين الشافعي، بس في جامعة قبول ما جابتها للشافعي. سيأتي بالنقاش المذاهب العلماء، بيشوف المسائل اللي فيها نقاش كبير بيظهر آخر المسائل. يعني هو أول شيء بيجيب مذهب الشافعي، بعدين بيجيب أقوال العلماء بالآخر البحث إن شاء الله. المسألة الثالثة.
المسألة الثالثة، إذا كتب إلى غائب بالبيع ونحوه، قال أصحابنا وهو مرتب على أن الطلاق هل يقع بالكتب أو بالكتب؟ هل يقع بالكتب مع النية؟ وفيه خلاف، الأصح صحته ووقوعه، فإن قلنا بالأصح ففي البيع ونحوه الوجهان في انعقاده بالكناية مع النية، وهذان الوجهان مشهوران يذكرهما المصنف بدليليهما أصحهما عند المصنف لا يصح، والثاني وهو الأصح أنه يصح البيع نحوه بالمكاتبة لحصول التراضي، لا سيما وقد قدمنا أن الراجح انعقاده بالمعاطاة. قال أصحابنا وإن قلنا يصح فشرطه أن يقبل أو يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب، هذا هو الأصح. وفيه وجه ضعيف أنه لا يشترط القبول، بل يكفي التواصل اللائق بين الكتابين.
طيب، كمان هذه المسألة فيها تفصيل طويل، بدي أنا أختصرها. الرجل ما عم نحكي حكي، هلا إذا كتب للرجل أنه أنا بالواتساب كتب له بعتك يا أخي السيارة ب10,000، هذا اسمه الإيجاب. هل يصح هذا البيع؟ الراجح كما رجع الإمام النووي رحمه الله عليه قال، والثاني وهو الأصح أنه يصح البيع ونحوه بالمكاتبة لحصول التراضي. إذا كتب له هذا قبلته كتابي يصح، بس ما بيعتبروا هذا صريح، يعتبروا هذا مثل الكناية مع النيمة، حصل التراضي. لأن هناك قال إذا قلنا يصح مع الكتابة بالكنية مع النية فمن هنا يصح. طيب، ولكن يشترط ألا يكون الفرق بين الإجابة والقبول طويلا. ما معنى طويلا؟ يعني أنت الآن تجي مثلا على إنسان بتقول لي يا أخي بتشتري هالسيارة ب10,000 دولار، بعتك يا ب10، فهو بيفكر بعد دقيقتين قال لك خلص قبلت، هذا اسمه قبول. لأن العرف يقول لك ضيق دقيقتين مانا مشكلة، بس والله قلت له بعتك يا ب10,000 دولار، قام راح ساعة راح تركك وراح ورجع بعد ساعة زمان قال لك قبلته، أنت منك ملزم هنا. فيك تقول لا يا أخي أنا عرضت عليك بوقته، بس مش إنه تروح لي ساعة زمان ساعتين تجي تقول لي قبلته، أنا بعتها لجارك. قال لا كيف بعته وياها؟ ما أنا يا أخي قلت لي بيعك بعتك إياها وقلت لك ما قلت لك شيء، بس هلا جيت موافق. كيف بدك تبيع وانت عرضت علي يا اخي؟ عرضت عليك وانت ما حكيت شيء، ما قلت لي ايه ورحت وانا بعت لجارك، انتهى الامر. فلذلك القبول لازم يكون سريع بالمجلس وما يكون في وقت طويل، هيك العرف. فنفس الشيء انت كتبت له بالواتساب اليوم الساعة 8 المساء، كتبت له بيعتك سيب 10 دولارات، ما جاوبك. تاني يوم 8 الصبح كتب لك قبلته، ما يعتبر، لان القبول تأخر عن الإجابة، لازم يجاوبك دير بوقتها. فيك انت تتراجع تقول له انا ما بقى عرضة ب10، فيك تتراجع، فيك تقول يا اخي انا السيني راضي، بس لك الحق التراجع. هذا مراد بالمسألة هذه، والله أعلم. تفضل فرع، هذا تكمل الموضوع.
فرع، قال أصحابنا يشترط لصحة البيع ونحوه أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول، وأن لا يتخللهما أجنبي عن العقد، فإن طال أو تخلل لم ينعقد سواء تفرقا من المجلس أم لا. قال أصحابنا ولا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل، وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول، ولو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد.
شو معناتها جملة أنه يشترط لصحة البيع ونحوه ألا يطول الفصل بين الإجابة والقبول وألا يتخللهما أجنبي عن العقد؟ شو أن يتخللهما أجنبي؟ يعني أنا قلت له يا أخي بعتك السيارة 10,000 دولار، هذا إيجاب. هو قلت لك المسألة الأولى جاوبني بعد ساعتين، هذا طويل، عرف أنه يعتبر طويل، فيني قل له أنا ما بقى موافق. هذا هم بيقول لك ألا يطول الفصل، هون طال الفصل. طيب ها أول مسألة، شو معنى ألا يتخللهما أجنبي؟ يعني أنا تبعتك السيارة 10,000 دولار، أم شو قال لي؟ قال لي شو وضع أوكرانيا وروسيا؟ تلو في الحرب السياسة علينا وعم بيقتلوا بعضهم وكذا. بعد هذا ما انتهينا من حديث روسيا وأوكرانيا قال لي أنا قبلته، قال له لا تخللهما أجنبي. يعني أنت حكيت موضوع تاني، انت حكيت موضوع تاني، انا اعمل لك عرضت عليك ب10,000، ان بعتك هي ب10,000، انت فتحت لي موضوع تاني. الا اذا كان هالاجنبي كلمه لا تضر، شو بيقول لك الجنوي؟ ولو يقول ولا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل، وهو ما شبع رد عن طويل. ولو تخللت كلمه اجنبيه بطل العقد، لو كلمه واحده اجنبيه بطل العقد، ما في شيء بتجده. كده مثلا باتك السياره ب10,000، طيب بيعطيني اشرب اول شيء، ها اجنبي ما دخل بالبيع، اعطيني شربه مي، لك لا ما في اجابه قبول، بده يرجع يعيد لك الاجابه من جديد. وهذا التشدد اللي قلنا عنه، انه كل ما كان له داعي، ما دام ما عده الناس بيعا صار بيع، ما تعرف الناس عليه انه بيع خلص صار بيع. طيب لو قالوا دي اشرب شربة ما يرجع له قبل، شوف هي العرفي بيقول ما في اشكال عند العلماء الشافعيه، لك لا هذه كلمه اجنبيه بده يشرب مي، والله اعلم.
شيخ سؤال، ما اعتمادهم يعني بهذا الكلام على ماذا اعتمدوا؟
هن الان الائمه الشافعيه دليلهم انه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البيع، والبيع لازم يكون في رضا تراضي، انما البيع عن تراضي. لك التراضي كيف يعلم؟ بالاجابه والقبول، قياسا على النكاح. قياسا على ماذا؟ النكاح. سؤال اخونا ابو بكر، انه ما دليل الشافعي، عم عيد السؤال كرمال التسجيل، ما دليل الشافعيه على وجوب اشتراط الاجابه والقبول؟ قياسا على النكاح، وباعتبار انه النبي عليه الصلاه والسلام اشترط التراضي، البيع عن تراض، قال التراضي كيف يعلم؟ لابد له من اجابه وقبول حتى يعلم التراضي. اما مالك قال لا، الاسلام احل البيع وما حددته، ما اشترط اجابه وقبول، فيبقى الامر على ما تعرف الناس عليه، فما تعرف الناس انه بيع يعتبر بيعا. هذا الدليل الشافعي وهذا الدليل المالكي والجمهور، والله اعلم.
فرع، يشترط في صحة البيع ذكر الثمن في حال العقد، وإلا لا يكون بيعا بلا خلاف.
طيب خلينا بالمسألة، قال يشترط ذكر الثمن. طيب الآن وإذا قال له بين السيارة، قال له بعتك إياه، بيقول لك من هو؟ من بيع هذا؟ لا تقول له بقداش، حتى ما تختلفوا. طيب ولكن أنا قلت له يا أخي بيعني إياه، لا أني تضمن يعني، بيعني هيدي، قال لك بعتك إياه. خلاص يعني انا عارف حقه معروف، يعني حقه معروف 20,000 مثلا، فما في داعي ذكر الثمن. لا، عند الشافعي لازم تذكر الثمن، لازم ذكر الثمن. يقول يشترط في صحه البيع ذكر الثمن في حال العقد، والا لا يكون بيعا بلا خلاف. بدك تقول بعتك يعني انت المي ب 20,000، هذا قديه قبل؟ هذا عند الشافعي. عند المالكيه لا، خلص معروف هيدا سعر 20,000، بيعني اشتريت ده بدك 20، لو قال لك 25 مثلا بتسهل الناس، محل لمحل تفرق لها 2000 3000 ليره، ما بيفرق الناس، بتمشي هيك امور. والله هذا قداش فنجان نسكافيه؟ والله 15، هذيك 20، خلص الناس بتمشي هالاشياء، ما يشترط ذكر الثمن، لان الناس تتساهل في هالمسائل. هو ليش الشافعي شدد؟ بيقول حتى ما يصير نزاع، انه ما يصير نزاع، انه بصير انه اذكر الثمن وانتهى الموضوع. طيب اخر فرع قبل ما ندخل في المجلس، نفتح باب الاسئله باذن الله. فرع،
قال اصحابنا في بيع الهازل وشرائه وجهان، اصحهما ينعقد كالطلاق وغيره؟
بيع الهازل وشرائه، الانسان عم يمزح، قال له بتبيعني سيارتك 10,000؟ قال له بعتك اياها، خلص. قال له عم بمزح؟ قال له خلص التزمنا. التزمنا. عند الشافعي قاسوا على الطلاق. مثل ما قلت لك حتى الصيغه وجوب الاجابه والقبول اشترطوا على قياس على النكاح. هلا هذا مخالف للاصل. الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. طيب هم ما في رضا؟ إن أنا عم بمزح، ماني راضي يعني. ماني راضي. طيب بتقول يا أخي الإسلام بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الثلاث من جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق في رواية بالنكاح، في رواية أخرى مهم النكاح والطلاق والعتاق. طيب طيب لم يذكر البيع عليه الصلاة والسلام، ما ذكر البيع، أنتوا ليش أدرجتم كلمة البيع؟ النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد ذكر البيع ذكر البيع، قال لقال أربع جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق والبيع، ما قال البيع. طيب ليش قال النكاح والطلاق حتى ما ينلعب فيها؟ المسائل خطيرة ما ينلعب فيها، ولا الرجل بلا المرأة هي طالق بعد ساعة اللي عم بمزح، ما في مزح، قلت له هذا الأمر ما في مزح، فالإسلام أرد الشد بالمسائل حتى ما حدا يلعب. بس البيع مسألة مختلفة، ذكوسوه على الطلاق، ومثل ما قلنا هذا غير راجح والله أعلم. أنا أرى أن نقف عند هذا القدر، نفتح باب للأسئلة، بس خلينا في موضوع الفقه اللي نحن فيه إن شاء الله. إذا بيد أشكلت عليه كلمة أو جملة في البيع.
شيخي بآخر فرع ما قبل الأخير يقول وإلا لا يكون بيعا بلا خلاف، بلا خلاف عند الشافعية.
وين بس أي فرع؟ أي ولا لا يكون بلا خلاف عند الشافعية. نعم
عند الشافعية.
عند الشافعية. الشافعية لا يعترفون بالمعاطات، تعرف كيف؟ ولا بالمحقرات، لازم ذكر الإجاب والقبول أبدا، يذل باني واشتريت. ما بيجيز بيع الصبي، الشافعية لا يجيزون بيع الصبي. بس أنا عفوا بدي أعيد السؤال لأنه في مشان تسجيل، يعني الأخ عم يسأل إنه عند الشافعية في أي بيع ولو كان في محقرة الأمور يشترط الإجابة والقبول. نعم يشترطون الإجابة والقبول في الصغير والكبير وفي محقرات الأشياء، لازم يقول بيعتك ويذكر اشتريت. كما قلت هذا من التشدد، نحن نمشي على مذهب مالك في هذه المسألة، كل ما عده العرف بيعا فهو بيع، وهذا اللي اختاره الإمام النووي لنفسه رحمه الله تعالى. يا اخي عبد الهادي. نعم. بالنسبة اذا انسان اعطاك الاجابة قال لك بعتك السيارة 10,000، فالاخ راح ترك المجلس امسطي ورجع قال قبلته، لا هذا لا يعتبر فصلا يسيرا، ترك المجلس فهذا يعتبر فصلا طويلا، يعني في فرق طويل بين الإجابة والقبول، فعند الشافعية لا يعتبر إجابا وقبولا، لذلك لا يتم البيع، لازم يعيد الإجابة، يعيد الإجابة حتى في المجلس نفسه. إذا قال له بدك 17,000 وبعدين قال له ربع ساعة وبعدين قال له قبل، بيعتبره فصل طويل، وقت طويل، كان لازم بعطيه يقول، فلا يقبل بيع إلى ما يعيد مرتين بيعتك السيارة 10,000.
شيخ هل هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ هل يقصد بهذا التفرق يعني؟
لا، التفرق المقصود به بالجسد. حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي أنا بعتك هذا وأنت قبلت، ما قتلت هنا، انتبه، بيعان بالخيار ما موضوع إجاب وقبول هنا أبدا، الحديث ما موضوع إجاب وقبول، حديث أنه تم الإجاب والقبول، تم بعتك سير 10,000 اللي قبلت بالمجلس الثاني، ولكن بعد ما أنت قبلت والساك في المجلس لك الخيار ما دمت أنا في المجلس أنك تنسحب من البيعة. فقال على سبيل البيعان بالخيار، أي بعدما تم البيع بإجاب وقبول، بعد ما تم ما دمت في المجلس لك حق الانسحاب من البيع شرعا من الطرفين، البيعان كلاهما بالخيار ما لم يطلعوا من الغرفة، يتفرقا. وهذا شو معناته؟ البيعان بالخيار. بعد ما تم البيع انت بالخيار. يعني انا وياك قاعدين مثلا بتبيعني هالتليفون ب $100 بقول لك بعتك يا اخي خلص، سلمتني التليفون وسلمتك ال $100 تم البيع. والسنة قاعدين بالمجلس عم نشرب شاي، بعدين انا اندمت قلت لك يا اخي انا تذكرت شغلي ما نسبتني البيع بدي رد. قلت لي كيف بدك ترد؟ تم البيع. لك تم البيع بس اسيني في المجلس والنبي اعطوني حق علي توصلك خلاص. ولو شو ما يكون نعم عمناك البيع تم، البيع تم وانعقد صار إيجاب وقبول. ما بس إيجاب وقبول، لك أخذ $100 وخذت التليفون فهموا علي تم البيع. والسنة في المجلس وبعدين هو يعني تصلت في مرتوه لغشك فلين فالسنة في مصر شيء ارتعي فلين رجع لي ال $100 كيف ما كيف. قال له السنة في المجلس ما في شرعا شرعا ما قالوا هاي ابدا. وشو ما يقع لا انتبه لا هذيك مسألة لا يبيع احدكم على بيع اخيه، مسألة اخرى دخلت مسألة اخرى انت يعني بس بدي ايدي شوي لانه الأخ يسأل إذا كان إنسان يعني دخل واحد عرض البيع علي هذه لا يجوز البيع على بيع أخيه. يعني بمعنى آخر أنا الآن أنا وياك مثلا في البيت مثلا في البيت قلت لي بعني سيارتك قلت لك بعتك هاي المفتاح هاي $1000 تم البيع والسنة قاعدين عم شرب شاي أنت غيرت رأيك فيك تتراجع. هذا هو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أنا فيني تراجع وأنت فيك تراجع. أما قضية اللي سألت عن المحل مثلا أنا بدخل على المحل شفت كيف؟ عنده مثلا أشياء متعددة قلت له والله بيعني هيدي الشغلة قال لي $100 قلت له تكرم عليك هي $100 فإجا واحد قال له بعطيك 110 له له حق شرعي له حق شرعي لا يعني ما دام في المجلس يعني بقول لك ضرر اخر انت فيك تضرب صوره الضرر بغير هالصوره لان يعني هيدي الصوره مشكلتها في بيع على بيع يا اخي مثلا كيف صوره ثانيه. انا الان مثلا قلت لك يا انا بدي بيع سيارتي ما اضطر ل $10,000 مثلا قلت لي تكرم عينك هي 10,000 هي سيارتي وانا اعطيتك مفتاح السياره اعطيتني $10,000 بالمجلس السنه. فانا شو عملت؟ دغري اتصلت بواحد قلت له رعب لي على الشقه رعب لي على الشقه وهي 10,000 بعد لك اياها مع الناطور وبعدت ال 10,000 ورعب لي على الشقه وانت اساك عم تشرب الشاي قلت لي بدي رد له. كيف بدك ترد ما انا رعبان؟ قلت لك ما هو رجال يرعبون اللي ما دخلني. انت المفروض تكون بهالمساله واعي انه انا اذا بدك تفصل البيع او تتصرف بالمال قوم من المجلس. قوم من المجلس ان هي اللي تفضي على الحمام تروح على الحمام بتجي خلص انعقد البيع واضح. فكان ابن عمر يشتري مرة اشترى ارض من عثمان رضي الله عنه وكان ارض رخيصة عثمان كان ايده هيك رضي الله عنه. فبعد ما اشتراها كان ابن عمر خايف يتراجع عثمان انها $10,000 بيعها ب 2000 ابن عمر مبسوط بالارض قول ما هلا يغير رايه. فراح كان يمشي يروح يمشي له كم خطوه ويجي بده يدلمع عثمان بس بده يامن على البيع فكان يمشي ازرعا يطلع شوي من الغرفه ويرجع يفوت. فشو ما يعمل عثمان غير رايه ما غير رايه ما بقى فرق معه واضح. نعم الأخ، نرجع نعيد السؤال، إنه إنسان مثلا يسأل، أخ يسأل إنه إذا كان ما ذكر الثمن، ولكن في المحقرات يعني سهل، بس إذا كان بأشياء غالية. أنا ما قلت إنه ما الأولى ما يذكر الثمن، الأولى يذكر، بس ما هو الشرط؟ عند الشافعية إذا ما ذكر الثمن البيع باطل، لازم يقول له بعتك هذه زجاجة الماء بمئة مثلا بعشرين ألف ليرة، لازم يكون الثمن. لو قال له بعتك ياها، قال له اشتريت، ما يقبل إلا يقول بعشرين ألف ليرة. فنحن عم نقول لا، الناس تعرفت إنه هيدي أنية الرايحة بين 20 و25، بتختلف بالمحلات يعني، فهمت علي؟ وهالناس كافية بين 50 ألف ومثلا 30 ألف، هيك المحلات. فإذا قلت له بعطيني وايد نسكافيه، وقال لي تكرم عينك جاب لي اياه، وما ذكرنا الثمن، عند الشافعية البيع باطل. أما عند مالك هذا يعد الناس بيعا جائزا، لأن حتى لو ما ذكر الثمن الناس معروفة الثمن قديش. والله أعلم. لا بده يحدد حتى ما يصير نزاع. إيه بده يحدد، بده يحدد حتى ما يصير نزاع، والله الشيء اللي بعشرة دولار بده يحكي فيها. بس أنا عم نحكي البيع يتم بالأشياء اللي معروف سعرها. يعني أنت مثلا قليل ما الناس مثلا يقف على الكشك يعني بالشارع يعطيه فنجان قهوة، ما بيسألوا قديش حقه يعني، وقعد نسكافيه ما بيقولوا قديش حقه. طيب هذا البيع عند الشافعية لا يقع، لا يصح. عند مالك يصح، باعتبار انه الناس عرفي تقريبا السعر معروف السعر الداش، واذا اختلف من محل لمحل بألف وألفين، هيك المقصود. بس لو انه مسكرت السعر يصح البيع عند الشافعي، عند المالكية.
شيخي بعض الاخوات يسأل هل يجوز الترحم على احد لا يصلي؟
يا اخواننا الرجل المسلم اذا كان لا يصلي مات مسلما، مات مسلما. هذا رأي جمهور أهل العلم، وحتى الرواية عن الإمام أحمد، إنسان لا يصلي بس مات، نعم يترحم عليه ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. في هناك وجه عند الشافعي، عند الحنابلي شددوا فيه، وكان هذا الأمر يميل إليه مشايخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وابن عثيمين، كانوا يقولون أنه تارك الصلاة كافر لا يصلى عليه. ولكن هذا اختيار العلماء ما نميل له، لأن جمهور العلماء الأحناف والشافعية والمالكية وحتى وجه عند الحنابلية أنه ترك الصلاة ليس بكافر ما دام تركها كسلا، مش أنه يقول أنه الصلاة غير واجبة، هذا كافر. إيه من جحدها كفر. لكن هو بيقول لك صلاة واجبة وكذا، أنا عم أصر بالصلاة، هذا مسلم. وفي أحاديث كثيرة تدل على ذلك، كثير أحاديث.
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. منها
هذا أحد الأحاديث. والنبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله على العباد
في اليوم والليلة،
من أتى بهن استحقاقا لهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فلما أدخله في المشيئة دل أنه مسلم. بعدين في حديث في الصحيحين، حديث معاذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ولا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال وما حق العباد على الله؟ قال وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة. مجرد ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بصدق من قلبه صار مسلما. فهنا يقول معاذ رسول الله ألا أخبر الناس؟ قال إذن يتكلوا، لو أخبرت الناس بهذا الحديث بيتكلوا عليه، ما بقي يعملوا صالحات. فأخبر بها معاذ قبل موته تأثما، قبل ما مات أخبر بالحديث حتى ينقل العلم، حتى لا يموت ويخفي العلم. بعدين في أحاديث كثيرة تدل أنه ترك الصلاة أو من قال لا إله إلا الله لابد يدخل الجنة وهو موحد. منها أحاديث وردت في تفسير الآية القرآنية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. شو تفسير هذه الآية؟ يقول ورد في الآثار والأحاديث أنه يدخل أهل النار النار، ويدخل معهم العصاة من الموحدين، العصاة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يدخلون النار. فماذا بيبقى العصاة فترة حتى يطهروا من ذنوبهم؟ فبعض العصاة يطول عليهم النار، يعني قعدوا كذا سنة، فيقول لهم الكفار وهم في النار انه ماذا اغنت عنكم لا اله الا الله، انه كنتوا تقولوا لا اله الا الله، شو فايدتكم؟ انتم مثلنا بالنار، كنتم مسلمين وانا كفار، بس انتم عدتوا معنا، يعني شو استفدتوا بالاسلام؟ فهون يقول فيغضب الله لذلك ويأمر باخراجهم من النار، فيأمر باخراج من قال لا اله الا الله، كل من قال لا اله الا الله يؤمر باخراجه من النار. فهنا يندم الكفار ويقول ليتنا كنا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هنا يتمنون يا ريت ان لا اله الا الله. لذلك بعدين حديث كثيرة، النبي عليه يقول لي أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بي عند الله، واضح في ذلك. بعد ذلك يا إسلام نحن يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة بعدها والتابعين والتابع التابعين في المدينة المنورة، أكيد إلا ما أجا أحد كان ما يصلي، وما بعمرنا سمعنا انه في مقبرة خاصة كانت في المدينة لتارك الصلاة، ما جعلوا له مدفن خاص. لذلك هناك أدلة كثيرة تبين ان تارك صلاة مسلم يترحم عليه ويصلي عليه ويستغفر له وما تشدد بالمسألة. يعني بدل ما نقول هذه المسألة مش نحب الناس على الصلاة، بدل ما نقول له اذا انت ما صليت خلاص انت خارج من الاسلام، لماذا يفعل؟ بقول لك اوف اذا انا ما صليت صرت خارج عن الاسلام، خلص لكن صرت خارج عن الاسلام، خلص لكن خليني اجني واشرب الخمر والعب امار وكذا، خلص ما دام بالنار وبالنار. هذا صد عن سبيل الله. قال له يا اخي الصلاه اعظم المامورات بعد التوحيد وكذا 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 وكذا، يعني حثه على الصلاه، ما ما تحسوا على الكفر، حسوا على الطاعة، ما تحسوا انه خلص انت ما ييأس منك، حسه على الصلاة. والله اعلم.
شيخي لا اخوات عم يسأل،
معلش الان بعد ما خلصنا من نقاطنا سؤالكم عن انه انسان يعني سجد ثم جلس، ثم بهالوقت ماذا يقول؟ هلا الذكر الوارد هنا اللهم اغفر لي وارحمني واجرني وعافني واهدني وارزقني، هذه ستة احفظوها
واجبرني معك،
اللهم لا هي واجرني الاجر، ما الجبر، اللهم اغفر لي وارحمني واجرني في واجرني واجرني وعافني واهدني وارزقني، هذه الستة احفظوها، واللي حفظ منها تنتين ثلاثة بيرجع عمهله بيحفظ الباقين، بس المهم انه يقعد شوي ما دغري يسجد، يقعد شوي قال العلماء حتى يعني تنفصل الحركة، ما انه يقوم من السجود ويرجع يكمل الحركة الظهر لم تقف، لازم تقف الظهر شوي. اللهم اغفر لي وارحمني واجرني وعافني واهدني وارزقني، بيرجع بيسجد سجد ثاني. هذا الذكر الوارد سنة، هذا سنة. هل هذا الذكر سنة أم واجب؟ هل هذا الذكر سنة أم واجب؟ هو سنة، بس الوجوب أنك تقعد شوي، تقعد شوي، يعني ما أنه مثلا الله أكبر ثم الله أكبر لسه الظهر لم يقف، هذا لا تقبل صلاته، لازم تقعد لك شوي حتى الحركة تنفصل. لذلك في رجل دخل فصلى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له صلي انك لم تصلي، قال له كيف؟ قال له صليت، قال له لم تصلي، فرعد الصلاة كمان نفس الشيء، قال له انك لم تصلي، قال له رسول الله والله لا أحسن غيرها، فعلمه عليه الصلاة والسلام، فعلمه طريقة الصلاة. يلا في دقيقة.
نعم شيخي بس بس لأنه الأخوات عم يسألوا.
في حديث، هذا حديث رواه أهل السنة صحيح، العهد الذي بين الغنى والصلاة من تركها فقد كفر. هذا الحديث لوحده لو ورد لوحده نحكم بالكفر، ولكن لما وردت معه أحاديث أخرى أنه من قام بها فله الجنة ومن لم يقم بها هو في المشيئة، حتى يجمع العلماء بين الأحاديث قالوا نحمل الكفر على الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر للجمع بين الأحاديث. لا الجمع قالوا الكفر الأصغر. آخر سؤال الأخوات
نختم. تسأل الذي يموت منتحرا هل يكون كافرا؟
الرجل يموت منتحرا هذا مسلم عاصي، مسلم عاصي. في رجل انتحر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث بدي اذكر اسم الصحابي الطفيل ابن عمرو الدوسي، جاء هو واحد من اصحابه بايعوا النبي عليه على الاسلام، جاءوا من اليمن، فلما وصلوا وبايعوا صديق الطفيل مرض في المدينة، مرض بعد ما اسلم، فخاف من شدة مرضه خاف، فقطع شكله، قطع الشرايين يديه فانتهى الدم، يقول قطع براجمه، في رواية البراجم هنا، فسال دمه فشخبت يداه يعني خلصوا الدم فمات. فجاء الطفيل الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله صديقي رايته في المنام بهيئه حسنه ورايت على يديه يعني كله حلو الا ايده مربوطه، فسالته ماذا صنع الله بك؟ فقال غفر لي، غفر لي. فسرد الحديث على النبي، سرد المنام على النبي عليه السلام، فشو قال صلى الله عليه وسلم؟ اللهم وليديه فاغفر، يعني الله غفر له كل شيء الا اذا خلي له مقطوشين اصابعه، مقطوشين عقابا له لانه قطش اصابعه. فشو قال عليه الصلاه والسلام؟ اللهم وليديه فاغفر، يعني اصلح يديه. طيب هذا مات منتحرا دعا له عليه الصلاه والسلام، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على المنتحر. ليش؟ زجرا للناس عن الانتحار، فيقول صلوا علي، انتم صلوا علي، يقول للصحابة صلوا علي، حتى يزجر الناس عن شو؟ عن الانتحار. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.